أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في توجيه الاستدلال بصحيحة البيزنطي لتوسعة المؤاخذة إلى المؤاخذة الدنيوية، وقد تقدم في البحث السابق تعميق كلام الشيخ الأعظم بما يوجب دفع بعض الاعتراضات عليه. وهنا يوجد اعتراض أساسي على كلام الشيخ الأعظم، وهو أنكم كما حللنا المطلب بالأمس عندنا انحلالية في أصالة الجد. أصالة الجد بلحاظ الكبرى، وأصالة الجد بلحاظ التطبيق، وغاية ما سقط أصالة الجد بلحاظ التطبيق، ولا تسقط أصالة الجد بلحاظ الكبرى. فهنا يقول المستشكل أن عمدة الدليل على العمل بهذه الأصالات هي السيرة العقلائية، وإذا رجعنا للسيرة العقلائية فلا يقبلون أو لا يحرز على الأقل بناؤهم على العمل بأصالة الجد والتفكيك بين الكبرى وبين التطبيق الذي هو أشبه بالمداليل الطولية. فتارة يأتينا دالان لهما مدلولان، وهما مدلولان عرضيين كلاهما في عرض بعضهما البعض، فنقول لا مانع من التفكيك في الحجية في المداليل العرضية. اغتسل للجنابة، اغتسل لقتل الوزاغ، الثاني ما لي قام ارتكاز على عدم الغوص، إذن لا مانع أن نفكك في الحجة. هذان مدلولان عرضيين لوجود دالين، وتارة تكون المداليل مداليل طولية كأن يؤتى كبرى وتطبيق، فهذان مدلولان طوليان. لا يحرز أن المرتكز العقلائي يفكك في هذه الأصول في المداليل الطولية بأن يفكك ويعمل المقص فيقص أصالة الجد في التطبيق ويبقي أصالة الجد في وين شيخنا؟ في الكبرى. فهذا أمر غير عرفي، أو لا أقل لا تحرز عرفيته، فلا يشمله دليل السيرة بل العرفية التي هي عمدة الدليل على هذه الأصالات. هذا أولا يا شيخ جعفر. وثانيا، إذا جئنا إلى الرواية، فهل الرواية بالأصالة وبمدلولها الأصلي والمطابقي هي في مقام بيان الكبرى أو في مقام التطبيق؟ والكبرى انتزعناها من التطبيق. إذا قرأنا الرواية فالمدلول المباشر الأصلي المطابقي هو تطبيق حديث الرفع على المورد، أي الاستشهاد. لكن لازم استشهاد الإمام بحديث الرفع على المقام، لازمه أن الكبرى التي هي مدلول حديث الرفع لها مدلول واسع يشمل المؤاخذة الدنيوية، فهذا المدلول مقتنص من أي مقام؟ من مقام التطبيق والاستشهاد. ولولا الاستشهاد والتطبيق ما ثبت لنا المدلول الكبروي الواسع.
وإذا سقط المدلول المطابقي الأصلي الذي هو مقصود بالإفادة سقط المدلول الالتزامي. والمفروض أن الاستشهاد هو أي مدلول؟ الأصلي المقصود بالإفادة المطابقي سقط عن الحجية باعترافكم للتقية، فكيف يبقى المدلول الالتزام الاقتناصي؟ هذا مقتنص من الاستشهاد، والاستشهاد ليس بحجة، فيسقط المدلول المقتنص وهو الالتزامي. لا مانع أن نبقي المدلول المقتنص الالتزامي ويسقط المدلول. ومن هنا حتى لو قلنا بالتفكيك في المداليل الطولية، ولكنه مقامنا من قبيل تبعية المدلول الالتزامي للسقوط عندما يسقط المدلول المطابق. نعم، لو سقط المدلول الالتزامي لا يسقط المدلول المطابق، ونفكك في الحجية في المداليل الطولية، ما عندنا مشكلة. ولكن مشكلة عندنا ثانية الآن، وهو مسألة التبعية. إلا إذا أنت تنكر تبعية كما نسب إلى النائيني، فإن النائيني نسب إليه بأنه، ليش أقول نسب؟ لأن في النسبة تأمل، تدقيقات تحتاج المطلب في محلها، إحنا عندنا أشكال في هذه النسبة، في تفصيل في كلماته. المهم نسب إلى النائيني أنه المدلول الالتزامي إذا سقط المطابقي، إذا سقط لا يسقط المدلول الالتزام، ولكن الشيخ الأعظم يرى التبعية، إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. فعلى هذين المبنيين، بل فعلى ولأجل هذين الإشكالين، فإن العمل بالرواية لتوسعتي المتعلق للمؤاخذة الدنيوية محل تأمل ونظار. هذا إشكال ثاني. إشكال ثالث، هذه التوسعة نشأت من خلال تطبيق الإمام حديث الرفع على مورد الرواية، وإلا لو خلنا نحن عرفيتنا لا نرى إلا المؤاخذة الأخروية. فمقتضى ذلك أن هذه التوسعة مستفادة من الرواية والتعبد، فلا بد أن ندور مدار دائرة الرواية، والرواية ناظرة إلى الإيقاعات ولم تنظر إلى العقود. فلعل المشرع، شمدرين نحن، لعل المشرع العالم بتشريعاته وملاكاته رأى مصلحة بأنه يرفع المؤاخذة الدنيوية في موارد الإكراه في مورد الإيقاعات أو الحلف بالطلاق، لكونها مسألة ابتلائية، وتخفيفا وتسهيلا على الناس على المؤمنين، لأنه كثيرا ما يبتلون بهذه المسألة كما قرأنا بعض الروايات، لأن العامة يرون ذلك. فقال أن المؤاخذة الدنيوية أيضا مرفوعة، وما أدرانا أن هذا أيضا مرفوع في غير الحال أو غير الإيقاعات، بأن نعممه للمعاملة الطرفين، بحيث أن هذا لا يؤخذ. أنا مسكين مشتري، رحت الدكان واشتريت بضاعة، ما أدري أن البائع مكره على البيع، بعدين طلع أن البائع مكره على البيع، وقلت ترى تعال البيع باطل، وروح رجع العين وانت تضمن، إنما أنا بذلت الثمن لأتملكها، حيث أنني بذلت ثمن 5 دينار. الآن إذا معاملة باطلة والعين تلفت، فأضمن المثل أو القيمة، والمثل أو القيمة الآن تساوي 500 دينار. إيش أنا؟ وش ذنبي أنا؟ البائع أكرهه، أنا وش ذنبي؟ تقول لي المعاملة باطلة وأضمن، والتخفيف عليه تضييق علي، ضرر عليه، فالشارع يضر عليه حتى يرى أنه مكره. إيش ما يراني أنه مكره؟ أنا ما أدري. قال يضرق الباب، قال ترى أنا مكره، بعتك العين 5 دينار، أنا مكره. والمعاملة باطلة، يلا اضمن، اضمن المثل والقيمة، يقول لو أنا أدري أنه المعاملة، لو أن ما أقدمت على شرائه لأنني أكون في معرض الضمان، معرض الضمان للأعيان، خصوصا اللي جاك عقب 5 سنوات والأسعار شنو ترتفع، شنو روح الله في إيران ما شاء الله ترتفع الأسعار، صحيح كان سعرها 1,000,000 الآن 15,000,000 30,000,000 شنو أضمن؟ ما أضمن. فلعل الشارع في مورد المعاملة بين الإنسان والله في الحال قال ما أريد لا كفارات ولا أريد كفارتكم تدفعوها لنا ولا أريد المؤاخذة الدنيوية، وأما لو كانت معاملة طرفين فلعل ملاكات تتغير، وتغير تتغير ملاكات يعني في طرف آخر، وهم هذا احتمال يضار يقع في ضرر مسكين اشدره أنه أنا مكره عليه. فإذا في هذه الحالة لا تحرز التوسعة إلى مورد العقود، والذي يهمنا في البحث شيخنا شنو؟ العقود لا الإيقاع. اللي إذا واحد عند الحاسة العاشرة يعرف الملاكات ويعرف التشريعات، بل يعالج منطقة الفراغ في التشريع، مثلا بحث منطقة الفراغ في التشريع، سيد الصدر عندنا بحث منطقة الفراغ في التشريع، شنو يعني منطقة الفراغ في التشريع؟ يعالجها فبها ونعمة. بس المسكين اللي ما عنده الحاسة مثل نحن فقراء ما عندنا الحاسة شيخنا، الله ما أعطنا الحاسة العاشرة، فما يقدر الشخص يعمم إلى مورد العقود. خش، هذا تمام الكلام في دعوة التوسعة. أنت بعرف تقبل التوسعة بخمس ألوك، اللي يقبلها بحاسب يوم القيامة. ها إذا حطك شيخ صادق إن شاء الله بعد عمر طويل يقولك أنت تبني على أن أكو توسعة وترفع وتوسع، حديث المؤاخذة لكل الفقه بريغيط البيزنطي، من وين هذا الجايب من الكلام؟ أسس أحكام شرعية بهالتوسعات. فواحد يخاف، يخاف يوسع شوية، شي يصير يضربه بريك. المهم وهنا سؤال، انتهى التوسعة خلاص، انتهى التوسعة، لو تم حديث الرفع يا شيخ، أنا بسألك السؤال شيخ خاشي، لو انت في الكويت، رحت الكويت وقلت انا قاعد ادرس كتاب الشيخ العظم وادرس كتاب الكفاية، فسألوك انه مفاد درست في كتاب البيع ان الشيخ الاعظم استدل على شرطية الاختيار بحديث الرفع، فلو تم حديث الرافع وتم الاستدلال، هل مقتضى هذا الدليل أنه إذا لم يوجد طيب نفس أي إكراه المعاملة باطلة من رأس، أو أنها صحيحة بالصحة؟ واحد يقول كل ما أنزل يسألوني أسئلة صعبة، يسمع دروسك ويسألني، والله أنا واجب أسئلة واجب في الدرس، وحق كاتب الأسئلة، من ينزل طالب يسأل الأسئلة، واضح؟ فيقول هذا يسألك سؤال، هذا مثل سؤال، الحين يسمع الدرس ويكتب السؤال، إذا نزل بعد الشيخ يقول أنت درس فيك، وما دارس كتاب المكاسب، أنت دارس كتاب المكاسب، الاختيار شرط كذا، وش مقتضى ذلك؟ فيسألك أسئلة حير، إنزين فما هو مقتضى هذا الدليل؟ شنو تقولون يا شيخ مشايخنا؟ هل مفاده أن إذا في إكراه المعاملة باطلة من رأس أو صحيحة بالصحة؟ هي سؤالنا المتكرر في الأدلة. وعليك ما بنزل البلد عشان يسألون. ها سيدنا قريت في الشروح، هذا أنت عندك شروح، ما أدري وين الشروح مالك سيدنا، قريت في كل أدلة يقول أنت غير الشروح، إلا أنا أقول كله غير الشروح، يا هي الشروح اللي تقرأ ما أدري. وبالنتيجة الحكم الواقع الصحة لو صحة تأهلية، يعني أصل الصحة ترتفع، لو يرتفع اللزوم أو الصحة التأهلية، لو أصل الصحة يعني الصحة الفعلية ترتفع اللزوم أو أصل الصحة، يعني أصله مو صحيح مثل العقد الناشئ من الصبي، فما تنفع الإجازة، ما ينفع طيب النفس اللاحق، أو هو لا هو يرفع اللزوم، ترتفع الصحة الفعلية، فالصحة موجودة لكن الصحة تأهلية، فلو طابت نفسه بعد ذلك صحة فعلا أو لزمت. ها؟ ما أدري، هو أنا أسألكم لا تسألني بعد، أنا أسألك تسألني. مرفوع المؤاخذة الدنيوية، رفع المؤاخذة الدنيوية ملازم عام. رفع إنما أنت ما في مؤاخذة سواء هي صحيحة أو مو صحيحة. ليش ما ترفع الصحة التأهلية؟ ما هو الدليل على الصحة التأهلية؟ ما هو الدليل على الصحة التأهلية؟ نفس حديث الرافي ثبت الصحة. ما على سؤالي الآن شيخنا الصحة ما هو الدليل عليها؟ هل حديث الرافي ثبت الصحة؟ حديث الرف مفاده الرف ليس مفاده الواضع، ما هو الإثبات حكم؟ لا تسألني شيخ، أنا أسألك. تسأل نفسك يعني. يعني أصل الصحة مرتفع يقول الشيخ. إيه وش دي المؤنة؟ في مؤنة تقدر تطلع المؤنة؟ فالشيخ الشيخ جعفر اسمه مثل اسمي، واضح؟ أو أنا اسمه مثل اسمي، إذا أنت أكبر مني سنة، واضح؟ ما فيقول حديث الرفع يرفع أصل الحكم في وعاء الجعل، ما في صحة أصلا. مفاد حديث الرفع رفع الحكم في وعاء الجعل، فماكو صح. الشيخ مصطفى يقول لا، حديث الرفع ما يرفع الصحة في وعاء الجعل، يرفع المؤاخذة، والعرف يتلقى رفع المؤاخذة أنه رفع اللزوم، رفع الصحة الفعلية، أن المؤاخذة من تبعات، أنا كمل كلامك، المؤاخذة من تبعات الصحة الفعلية، من تبعات اللزوم، فرفع المؤاخذة مدلوله الالتزام العرفي رفع الصحة الفعلية ورفع اللزوم لا رفع أصل الصحة، فهذا مدلول التزامي لحديث الرعف. هكذا تريد أن تقول؟ ها سيدنا شنو تقول؟ نعم، يقول السيد امتنان رفع أصل الصحة خلاف الامتنان، بحيث لو قال طابت نفسي نقول لي خلاص ما يفيد، فالمناسب للامتنان رفع الصحة الفعلية واللزوم. نعم اللزوم وصديق، اللزوم والصحة الفعلية ضيق، لكنه الصحة التأهلية سعة، والحديث الرفع ما يرفع السعة يرفع الضيق. ها سيف محمود عندك نكتة أيضا؟ فنقول يا شيخنا الجليل هذا مبني على أنه ما هو المرفوع في حديث الرافع، فتارة ندعي، دقق في المطالب مكاسب، هذا مو رسالة عملية في المسجد، قاعد تدرس رسالة في المسجد، هذا مكاسب في الحوزة، في قوم، حوزة قوم طلع مجتهدين، وانت قاعد تدرس كتاب المكاسب، جاي في درس المكاسب، حوزة قم تطلع المجتهدين والفقهاء، حوزة المذهب قم والنجف، هذا مكانين هم حوزة التشيع، إذا حوزة التشيع قم والنجف إذا تدرس كتاب المكاسب مثل واحد ما يدرس الرسالة العملية أو يدرس في المسجد، كيف يطلع علماء ويحمون المذهب يحمون الطائفة؟ لا، لازم أن تدرس الكتاب بدراسة متقنة دقيقة تتناسب مع المقام. كان أستاذنا يقول، قلنا أنت تدرس من؟ هو أنه طالب صعب، يقول أنا أدرس الطالب الافتراضي الذي ما ينبغي شأنه أن يحضر درس المكاسب، فأنا أقدر طالب شأني ينبغي أن يكون حاضرا درس المكاسب ومتأهلا لفهم كلمات الآخند والشيخ، وأنا أشرح للطالب التأهلي، أما الطالب الفعلي أكو ماكو ما يندرى. شاء الله كلكم طلبة فعليين مو طلبة تأهليين. ما هو المرفوع في حديث الرافع؟ تارة نقول المرفوع هو عبارة عن قلم التشريع أو الأحكام الوضعية والتكليفية كما يرى جمع من الأعلام، فمفاد حديث الرفع الحكومة الواقعية على الأدلة الأولية وتكشف عن ضيق في وعاء الجعل من الأول. فإن وعاء التشريع مفاده أن الصحة أي حكم؟ الحكم وهو الصحة أو اللزوم لا وجود له في وعاء التشريع لمن تلبس بأحد العناوين في حديث الرفع، وهذا يعني الإهمال في وعاء التشريع، مثل الصبي مهمل قلنا في وعاء التشريع، وأيضا المكره والناسي والمضطر مهمل في وعاء التشريع، بمعنى أن الحكم الواقعي للصحة واللزوم من أول التشريع لا يشمل المكره ولا الناسي ولا المضطر، وهذا يعني رفع أصل الحكم. ماكو حكم أصلا، لا صحة فعلية ولا صحة تأهلية، أصلا ماكو حكم أصلا خلاص. وهذا اللي ركز عليه الشيخ جعفر، نحن نقرر كلماتكم اليوم. هذا قال الشيخ جعفر أن هذه حكومة واقعية وكذا، جاب هواية كلمات الشيخ جعفر، بعضها طق بعضها صح وبعضها صح. انت جبت كلمات كلها. قال واحد سأله السيد الأستاذ ده سؤال جواب كل شيء، قال طفلت اللي عندي الأسحة كلها فلتها، انت اختار واحد. يقول فيه اثنين شيئين ذكرتهم صح، والخمسة اللي ذكرتهم صح. الأسلحة كلها رماها، واضح الأسلحة اللي عندك كلها رماها. فقال هذا في حيثية، هذا لأجل الحيثية التعليلية والإطلاق المقامي والعموم الفوقان، كلها جوابها. قال أكيد واحد منها إجمالا صح. فإذا هذا الرأي، وتارة نبني على مبنى الشيخ الأعظم أن المرفوع مو الأحكام، فحديث الرفع ليس حاكما على الأدلة الأولية، محاكم، لأن المرفوع فقط المؤاخذة الدنيوية أو المؤاخذة الأخروية. فهذا العقد الذي نشأ من المكره يشمله أوفوا بالعقود، يشمله أحل الله البيع، ولا يوجد دليل حاكم يضيق أحل الله البيع. غايته أنه جاءنا حديث الرفع قال ما توجد تبعة دنيوية، لا يجب عليه تسليم الثمن، لا يجب عليه فعلا تسلم الثمن العمل بالشرط. هذا غاية ما تقتضي رفع هذه الآثار، وهذه آثار للصحة الفعلية، آثار للزوم، ليس آثارا للصحة التأهلية. فمقتضى الجمع بين حديث الرفع وبين الأدلة الأولية أن المعاملة صحيحة، ولكن ليس فيها متبعات تكليفية ووضعية، وهذا يساوق الصحة التأهلية. ويضاف إلى ذلك اللي قال السيد ذكر بعض الأعلام أن حديث الرفع امتناني، ومقتضى الامتنان أن لا يرفع أصل الحكم بحيث يكون كاصطيوره من اصطكاك حجرين. المناسب للامتنان الصحة التأهلية، أما رفع أصل الصحة المستتبع لضمانات بعدين كما بين أمثلة، هذا خلاف الامتنان الذي فيه إرخاء للعنان وفيه السعة الصحة التأهلية. أما البطلان فيه ضيق وفيه تبعان، فحينئذ المناسب لحديث الرفع يا صحة، أي صحة بلي. ولأجل أن مبنى الشيخ أن المرفوع المؤاخذة، نعم، بلي بلي كلها شيخ ما يفكك، يرى التفكيك غير عرفي. أش حيث إن الشيخ ما ابن الشيخ يرى أن المرفوع هو المؤاخذة، فحينئذ تكون نتيجة هذا الدليل أي صحة الصحة التأهلية، لا الصحة لا أصل لا بطلان أصل المعاملة. المشكلة على من يرى أن المرفوع يعني المرفوع هو أصل التشريع، هذا اللي يقول المرفوع أصل التشريع أيضا وقع في مشكلة. يقول حديث الرفع امتناني، فلو أنا رفعت أصل التشريع هذا خلاف الامتنان، فوش أسوي أنا؟ أنا مبناي أن المرفوع وعاء التشريع وحديث الرفع امتناني، فإذا أنا رفعت أصل التشريع يلزم أن يكون خلاف الامتناع. إن قلنا أن حديث الرفع ما يشمل، ما عندنا إلا أوفوا بالعقود حل الله البيع ومقتضاه اللزوم ولا يمكن الحكم باللزوم، فهل نوصل إلى الصحة التأهلية؟ إهني وقع في حيص بيص. أما الشيخ الأعظم ما عنده مشكلة، فتأمل جيدا. على كل حال الآن هذا فتحت لكم باب فكروا في ما نريد الآن. هذا تمام الكلام في الاستدلال بحديث الرافع. الدليل الرابع التمسك بالأخبار الواردة في طلاق المكره، حيث ورد في بعض الروايات كصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن طلاق المكره وعن طلاق المكره وعتقه، فقال ليس طلاقه بطلاق. واضح سيدنا شيخنا؟ ليس طلاقه بطلاق. فقالوا هذه الروايات لها مدلول مطابقي ولها مدلول التزامي. المدلول المطابقي أن الطلاق الناشئ من المكره لا أثر له. المدلول الالتزامي إلغاء العرف لخصوصية الطلاق، ويرى أن نفي الأثر لا لموضوعية للطلاق بل لنكتة الإكراه، فالعرف لا يرى أن النكتة في تنفي نفي الأثار هو الطلاق من حيث هو طلاق، بل يرى أن النكتة هي الإكراه. فبأجل الفهم العرفي يرى أن موضوع نفي الأثر عرفا هو الإكراه، فنعمم المطلب بنكتة استظهارية مو من باب أولوية ولا من باب أنه التعدي عن المورد قياس وليس من مارات، لا من استظهار، نستظهر أن نفي الأثر عرفا لنكتة الإكراه لا لموضوعية الطلاق. هذه مسألة استظهارية، وبناء على هذا يثبت أن العقد الذي هو إكراه لا يترتب عليه الأثر. ولو خلينا نحن وهذا الدليل وتم، فمفاده تنزيل الطلاق منزلة العدم، طلاقه ليس بطلاق، ومفاده نفي أصل الصحة لا أنه الصحة يعني كل الأدلة اللي مرت علينا كلها تنفي أصل الصحة. يمكن شوية هم حديث الرأي بعد شوية هم العمليات الجراحية ونعممها بصحيحة البيزنطي ونجيب لنا شوية مقدمات العملية الجراحية ما تدري ناجحة أو مو ناجحة تثبت لك الصحة التأهلية. ولهذا ما ثبت عندنا دليل يدل على الصحة التأهلية كما ذهب له المعروف. المعروف بينهم أن العقد الذي هو إكراه مثل الفضولي صحيح بالصحة، بس الأدلة قاصرة عن إثبات الصحة التأهلية. فتأمل جيدا. قال هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق. ما تحتمل الخصوصية للطلاق؟ هل العرف يفهم أن تمام الموضوع الإكراه أو خصوصي؟ يجيك إشكال النفي البيع، إشكال البيع أن في طرفين، إيش ذنب البائع أو المشتري الطرف الآخر خصوصا مع عدم العلم خطية؟ فهل العرف يرى أن تمام الموضوع الإكراه أو الإكراه الذي ما في طرف آخر قد يقع في ضرر، وإلا لو في طرف آخر قد يقع في الضرر ما لا نحرز أن المشرع يعمم الحكم لمثل هذه الموارد؟ ومن هنا قد يتأمل في ثبوت التعميم لمطلق الإكراه في العقود الطرفين واضح إن شاء الله، وإن كنا ما أنا وجدنا من يشكك في مثل، بس أنا عندي هالاحتمالات ما أدري، أنا مو عرفي عن تعميم من هذه الأدلة لباب العقود فيه تأمل ما لاحتمال وجود هيد الطرفين وإيقاع طرف آخر، فلعله لأجل هذا خصوصا إذا نبه العرف على هذه الحيثيات، يمكن ما أعرف لوازم الكلام، لو نبه العرف على هذه الحيثيات لن يقبل التعدي من مورد الطلاق إلى غير الموارد كموارد العقود الطرفينية. فتأمل أنت شنو تقول عرفياتك بعد، ما أدري، هذه مو مسائل برهانية، هذه مسائل استظهاريات موضوعي، أنا جبت لكم شاهد موضوعي، أنت تقول لا هذا شاهدك الموضوعي مو موضوعي فتطالب بشاهد آخر. هذا تمام الكلام في الأدلة. ثم يتعرض المصنف إلى مطلب مر علينا في صفحة 295، أنا شرحت هذا في صفحة 295، والمصنف وعد قال سيأتينا إن شاء الله، إحنا قبل وعده شرحنا المطلب لإيضاح ذاك المطلب هناك، والآن هو جاء وعده هنا وسيعد أيضا مرة أخرى في بحث الفضولي. وتوضيح ذلك أن الشهيدين عندهم عبارة قال فيها إن المكره والفضولها، إن المكره قاصد إلى اللافت غير قاصد إلى مدلوله، فوقع الكلام فيما هو المراد من هذه العبارة. والغرض الآن أننا نريد أن نبحث أن المكره هو فاقد للقصد أو غير فاقد للقصد، وإن كان فاقدا للقصد أي قصد هو الذي فاقد له؟ ذكرنا في بحث الشرط السابق أن عندنا عدة قصود، عدة شنو؟ قصود. زيدها شوية، من تساوى يوما فهو مغبون. واضح. عندنا عدة قصود، كان استاذ درسنا كل مرة يزيد شيء، أقول لك كل مرة يزيد، يقول من تساوى يوما فهو مغبون، ساعة يقول مراتب الحكم 2، ساعة يقول 3، ساعة يقول مرة قال لنا 5، قال 5 من وين؟ ذاك اللي مر 2، قال خو بعد نزيد زيادة الخير خيرين. فإحنا عندنا عدة قصود يا سيدنا، كم واحد تريد على راحتك؟ القصد الأول أن يقصد اللفظ، قصد أصل اللفظ بأن يصدر منه اللفظ عن التفات في قبال النائم، في قبال الغالط الذي نطق غلطا، ما قاصد أصل أن يتلفظ ببعته، يريد يتلفظ بأنكحته قال بعته فصدر منه بعته بدون القصد، العكس ما معلوم. نعم أهل لبنان يمكن واضح. احنا أهلنا غير، احنا ما احنا نتكلم، كل واحد يتكلم على بيئته. إذن قصد اللفظ هذا أولا، وثانيا القصد الثاني أن يقصد مدلول اللفظ الإنشاء، مدلول اللفظ الوضعي، يقصد المدلول الوضعي لللفظ، فقد يأتي باللفظ ولا يقصد مدلوله الوضعي، كما لو لم يكن عالما باللغة إنما يردد ألفاظ، أنا ما أعرف إنجليزي قاعد أقرأ الكلمات بس ما قصدت مدلولها. واضح، ما قصدت المدلول، أو هو طفل يردد الألفاظ، ولدي يقرأ يفتح كتب يقرأ كتاب الكفاية، ولدي الصغير يفتح كتاب يقرأ يقول وش معنى هذه العبارة، أنا ما أفهم العبارة، إذا رحت الحوزة ما بفهم، اشرح لي. قلت لك يا ولي رحت الحوزة بتفهم شوية شوية. واضح واضح. قلت له انا مو فاهم منها الحين. قلت له يقول لك قلت له انا مو فاهم منها. واضح. فهو يقرأ الكفاية يقرأ المكاسب. هذا شنو؟ يردد الفاظ فلا يقصد المدلول. هذا اصلا ما عنده قصد المدلول التصور. تصوري. هذا نمبر كام؟ اثنين. الثالث دقق في هالمطالب شيخنا اتمازح اياكم بس هي مطالب علميه بس انا اطرحها بس النكات حتى انتم تتلقونها بدون صعوبه والا في الكلمات ساعات مو باحثر الكلمات لازم تفرز النقاط حتى تبحث بعدين اي قصد هو الذي انخلام الاول لو الثاني لو الثالث. الامر الثالث شخص قصد اللفظ وقصد مدلوله التصوري ولكن لم يقصد مدلوله الاستعمالي فالمدلول الاستعمالي لم يقصده كما لو أتى باللفظ فقال نعم الأسد ويقصد الرجل الشجاع موارد المجازات ما قصد المدلول الاستعمالي الوضعي إنما قصد مدلولا استعماليا آخر ولم يقصد المدلول الاستعمالي الوضعي. فإذا ما قصد المدلول الاستعمالي الوضعي هذه هم صورة لا بد أن تقصد المدلول الاستعمالي. ويأتي أيضا لو كان خليك أنا بعده الرابع أنه قصد اللفظ وقصد المضمون ومعنى اللفظ التصوري وقصد إخطار المعنى في ذهن السامع يعني المدلول الاستعمال ولكنه ما قصد المدلول الجدي وإنما أراد الإخطار لا الإخطار بالإرادة الجدية كما في الهازل كما في من يقرأ القصة فيعطيك القصة يقرأ لك قصة فهو يقصد المداليل الاستعمالية بس ما يقصد المداليل الجدية. جاء الأمير وضرب قصص هذه ما تقصد فيها المرادات الجدية. أو شخص وعد صبيه وقال سأشتري لك لعبة غدا قصد المدلول الاستعمالي ما قصد المدلول الجدي. لا تقصد المدلول ما تقع في كذب في وعد أو تقع في الوعد وكذا ما قصد قصدتنا مداليل استعمالية. هذا قصد نمبر كام؟ أربعة. الخامس أن يقصد المضمون المراد جدا عن طيب نفسه حتى ندخل عن طيب نفسه عن اختيار بمعنى طيب النفس فهو قصد المراد الجدي عن طيب النفس. هذا قصد رقم خمسة. فهنا وقع البحث يا شيخنا عندما يقول الشهيد الأول والثاني المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله هل يراد نفي القصد إلى المدلول بالثاني الثالث الرابع الخامس؟ هو قصد اللفظ تحقق في الأول فإذا قصد اللفظ موجود لو موجود في الأول إنزين ولم يقر قاصد إلى مدلوله يعني نفي المداليل الأربعة كلها أو نفي السادس خامس أو نفي الرابع أو نفي الثالث هنا صارت المسألة محلا للخلاف. فهل المكره انتفى عنه قصد المضمون التصوري أو الاستعمالي أو الجدي أو الجدي عن طيب نفسه؟ واضح إن شاء الله البحث. بعض المتلقين يقول الشيخ العظم لا تصدقهم، بعض المتلقين لعبارة الشهيد الثاني شرحوا كلام الشهيدين بأن مقصود الشهيدين بأنه المكره لم يتحقق منه إلا القصد الأول، وأما سائر القصود ما تحققت، ما تحقق قصد مدلوله البتة، لا مدلول تصوري ولا مدلول استعمالي ولا مدلول جدي. وبعضهم شوية أخف شيخنا قال أن مقصوده غير مقصود، لم يرد المراد الاستعمالي، لأن إذا قصد اللفظ قصد معناه، قصد اللفظ فقصد المعنى تصورا، ولكن ما قصد المدلول الاستعمالي. شوية مخففة، شوية لهجة مخففة. والشيخ الأعظم يقول كلا التفسيرين لكلام، مو كل واحد يفهم المسالك، مو كل واحد يفهم اللمعة شيخنا، اللمعة الشهيد الأول والروضة الشهيد الثاني. يقول الشيخ هؤلاء ما فهموا كلام الشهيدين، هم علماء بعضهم، فكتاب اللمعة الذي فيه كلام الشهيد الأول والشهيد، مو لعبة جهال، مو كل واحد يفهمه. ألفت شيخنا رسائل في بعض عبارات اللمعة، ألفت رسائل في فهم كلام الشهيد الثاني، مو كل واحد يتصدى ويدرس. كتاب اللمعة ليس كتابا مبتذل، ليس كتابا أي واحد يجي يقراه ويشرحه ويقول سهل وما في شيء ويقرأ له منه ويشرح المطالب، لا، لا ينبغي الابتذال في العلم، ينبغي التروي والتأمل. هؤلاء الأعلام يتنافسون، شفتوا هاي يتنافسون في المكاسب كثير، مطالب الشهيد الثاني، الشيخ العظم يخطئ الكبار في فهم كلمات الشهيدين، يتنافسون في فهم كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني. فما يصير العلم شهيد شيخ عباس المفروض مبتدأ بضاعة رخيصة، كل واحد يجيب ويقول هذا مقصوده وهذا ما في فائدة وهذا ما نفهم، هذا كذا وشرحه كذي بسيط وهذا ما يهمكم، أنا اللي أشرح عليكم هو الصح، أطبق العبائر. لا ما يناسب، لا لا، هاي كتب تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى بل إعطائها أهمية تأمل، لأن للأسف شيئا فشيئا شيئا فشيئا بمرور الزمان، سواء لك أي كتاب بمرور الزمان من تسهل الأمور وكل شيء سهل وكل شيء واضح ويلا وبسيط، وهذا ما شوي شوي العلم شنو يصير؟ مبتذل، يصير رخيص، يصير بضاعة سهلة وكل واحد يجي. والحوزة العلمية الشيعية يعني مميزاتها أنها رصينة وقوية ودقيقة، كتبت كتبها بأسلوب عميق وآراء عميقة، مطى عبارات صغيرة تحتوي مضامين كثيرة وفيها تأملات، لا ينبغي أن يتعامل معها تعامل سريع، تعامل بسرعة، يلا إذا تقرأ بسرعة وتقرأ المشارح بسرعة ما تحط العلم هيبة، العلم ملي هيبة. على قولة أستاذنا يقول أنت من تدخل أول الكتاب وكل شيء تقول للطلبة إن هذا كلام واضح وهذا كلام مو صحيح وهذا كلام ما في فائدة وهذا خطره، طب هو المطلب ما عنده هيبة، هو طب الكتاب سيدنا ما عنده هيبة، الكتاب ما له هيبة أصلا، فلو إيش بيسوي بعدها؟ حتى قلت لي هذا مطلب مهم، خلاص أنت من طبيت الكتاب أعطيته إصجاو أن هذا الكتاب مو هذا الكتاب المهم، هذا كتاب كذا أخطاء، أنت ساعات تستغل تقول كتاب، خلوا علماءنا في الدراسة حق الحوزة الشيعية، وهل قد يرد إشكالات الأستاذ، وهل قد الأستاذ يقول إن هذا ما في فائدة ولا نستفيد منه وهذا خطأ، صح تستغرب تقف أمام كبار العلماء جعلوا هذا الكتاب محطا للدروس والدراسة من سنين، وعلقوا وأتعبوا نفسهم وحطوا حواشي وكتبوا كتابات في شرحه، فهذا في خلل أحيانا. وإذا تتعلم الطلبة أن كل هذا كتاب واضح وما في فائدة كذا، إذا أنت ما مقتنع بالكتاب لا تصدى لتدريسه، إذا واحد مو مقتنع بكتاب لا يتصدى لتدريسه، لأنك إذا أنت تتصدى لتدريسه وما تقتنع وتبين عدم قناعتك وتبين ضعف الكتاب أمام طلبة والطلبة ممكن ما يعرف تفاصيل التدقيقات، خلاص بعد الطالب ينسد عنده باب التأمل، أي مطلب يقرأ ما بيتأمل فيه. فهذه نصيحة لكم أيضا أنتم إن شاء الله مدرسون تدرسون، دققوا في مقام التدريس، ترى محاسب الإنسان، أي كلمة يقولها أي أسلوب يقولها سيحاسب عند صاحب الزمان عند الإمام الصادق. هذه مسألة حوزة شيعية، مو مسألة شخصية بيني وبين رفيقي أطرح آرائي الشخصية إليه. لا يتحول الإنسان أن آراء الشخصية القناعية سيدي يطرحها إلى تلامذته، بل أحيانا عنده آراء شخصية وقناعات، بس عندنا أمور عقلائية أحيانا ما يطرح آراء الشخصية مباشرة إلى الطلبة، قد يتبين له ويتبين عادة بمرور الزمان كل ما تدرس أكثر اشتباهات بعض الأمور، وإذا صار اشتباه فيها الموارد هذه مواردها المحتمل فيها خطير، تترتب عليها آثار خطيرة في الحوزة، آثار خطيرة في المذهب، آثار خطيرة في التشيع. أنت إذا تعكس هاي الأمور على طالب، هو طالب جاي يدرس شوي شوي يمكن بعدين صار عنده خمول ما يدرس، أنت محاسب بعدين إذا روح على التبليغ، لأنت أنت وقعت في صراط ما أوصله إلى هذا المستوى الضحيل بكلمات واقتراحات وتشكالات من هنا وهنا. فالإنسان محاسب، لا ينبغي أن يرمي كلمة توجب التضعيف أو توجب التوهين أو توجب، أراد أو لم يرد قد يكون حسن نية إن شاء الله، ولكنه يحصل أحيانا قبح فعلي وإن كان هناك حسن فاعلي. فقبل ما تفلت كلمة تأمل فيها، فكر فيها شنو تبعاتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم الأربعاء ابتلائية كثيرة، لأن كل مرة أسمع أشياء.